ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه آية جديدة من سورة الحج، يخبرنا فيها الله سبحانه وتعالى عن أمور تتعلق بالحج. وتبدأ هذه الآيات، وهي الآية رقم 30 من سورة الحج، يقول الله فيها سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذه الآية تبدأ باسم الإشارة ذلك، وهذا اسم الإشارة يشير إلى بعض أعمال الحج التي وردت في الآيات السابقة. اسم الإشارة يشير إلى تلك الأعمال وتلك الأحكام، ويشير إلى بيت الله العتيق. ثم يأتي بعد ذلك تبيان شيء يتعلق بالحج بشكل عام وبالبيت العتيق بشكل عام. فالآية يقول الله فيها سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هو كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهناك يعني محرمات متعددة في مجال الحج، في مجال الطعام، في مجال اللباس، في مجال الاعتقاد، في هناك أشياء محرمة. ويمكن أن يكون الإشارة هنا إلى محرمات الحج، لأن هناك بعض الأمور فيها تحريم من الله سبحانه وتعالى، ووضح لنا ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فتقول الآية تبين حكم من يعظم حرمات الله. هذه الحرمات يجب أن تعظمها، يجب أن تحترمها، يجب أن تكون وقافا عندها، ألا تقدم على شيء محرم. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن من يعظم هذه الحرمات ولا يفعل شيئا منها ولا يقع في شيء منها، لأن هذه الحرمة التي حرمها الله عظيمة في قلبه، عظيمة عنده، هو يعظم الله، فبالتالي تكون حرمات الله معظمة. إذن يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الذي يعظم هذا الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو خير له عند ربه، سيلقى ذلك بخير عظيم وبخير عميم عند ربه في الآخرة وفي الدنيا. ثم تنتقل الآية إلى أمر آخر، فيقول الله سبحانه وتعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن تبين لنا هذه الآية أن الأنعام بالأصل هي حلال. الأنعام كما هو معروف هي الإبل والبقر والغنم، يعني كلمة الأنعام عندما تطلق تطلق على هذه الأمور الثلاثة، على هذه الدواب الثلاثة اللي هي مثل ما قلنا الإبل والبقر والغنم. بالأصل هي حلال، إلا ما تلي علينا بأنه حرام أو بين لنا بأنه حرام، مثل الميتة والمنخنقة والموقوذة. وبعدين أيضا يجب أن لا نحرم ما حرم المشركون، السائبة والوصيلة والحامل، لأنه هذا التحليل وهذا التحريم من أمر الله، وهو يعني خاص بالله سبحانه وتعالى. تحريم والتحليل لأنه من التشريع خاص بالله سبحانه وتعالى. إذن الأنعام حسب ما ذكرت هذه الآية، الأنعام حلال إلا ما حرمه الله علينا سبحانه وتعالى، ونزل ذلك تحريم بآيات تلاها علينا القرآن أو وضحها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته الشريفة. ويجب ألا نحرم ما حرم المشركون من تلقاء أنفسهم من عندهم، لأنهم حرموا كثيرا من الأشياء لا أصل في تحريمها، ويعني لا نص في تحريمها. فيجب ألا نقع فيما وقع فيه المشركون، لأن أمر التحليل وأمر التحريم أمر هام جدا في الشرع وفي الدين، لأنه من الله وبأمر الله وبوحي الله، ويجب أن يكون من الله وحده سبحانه وتعالى. هذا من اختصاص الرب سبحانه، اختصاص الله. فلذلك من هنا كان أمر التشريع أمر خاص بالله سبحانه وتعالى، ويجب أن لا نطيع أحدا إلا الله فيما يتعلق بكل أمور التشريع، سواء بالنسبة للحلال الحرام الزواج الطلاق إلى آخره من الأمور الشرعية. ثم تأتي الآية تقول في آخرها: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس هنا النجاسة، يعني هنا الرجس اسم نوع، يعني النجاسة من الأوثان. قطعا احنا يجب أن نتجنب الأوثان جميعها، لكن هنا أمر باجتناب النجاسة التي يمكن أن تطال الإنسان. ما في شك الأوثان والتوجه إلى الأوثان هو استلاب للإنسان، هو انحطاط بالإنسان، انحطاط بالعقل البشري، انحطاط بالنفس الإنسانية. لأنه ما الشرك؟ الشرك هو أن تجعل ندا لله سبحانه وتعالى، أن تجعل مثيلا لله سبحانه وتعالى، وهو لا مثيل له سبحانه وتعالى. هذا هو في أصل الشرك. فلذلك عندما تعظم وثنا أو تعظم يعني شيئا لا يستحق التعظيم، وهو ضعيف مربوب مخلوق محتاج ضعيف، هذا خطأ. فهو يعني مثل ما قلنا انحطاط في العقل وانحطاط في النفس، فهذا نجس نجاسي، لكنها نجاسي معنوية وليست حسية. مثلا افرض تمثال المسيح عليه السلام في كنيسة مثلا، وتعرف يطوفون حوله النصارى، أو انت مسستم ما يعتبر ما تنجست انت، مع انه هذا رجس، يعني هو هذا الشرك يعتبر نجاسي، لكن نجاسي معنوية وليست نجاسي حسية. فإذا عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى فاجتنبوا النجاسة من الأوثان، يعني اجتنبوا هذه النجاسة المعنوية وليست الحسية من الأوثان. واجتنبوا قول الزور، أيضا هناك نهي عن أمرين في هذه الآية. نهي عن الأمر الأول الابتعاد عن نجاسة الأوثان، هذا واحد. والأمر الثاني أمر الابتعاد عن قول الزور، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر من الكبائر الشرك بالله. في حديث صحيح ورد في البخاري وفي غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة فعدد الكبائر وعدد منها الشرك وعقوق الوالدين، وقال: ألا وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس وبدأ يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت عليه الصلاة والسلام. إذن واجتنبوا قول الزور أو شهادة الزور. نعم، فهذا يعني أمر، لأنه فيه افتئات على الحق وعلى الحقيقة، فبالتالي هناك أمر بالنهي والابتعاد عن هذا الخلق وعن هذا التصرف. هذا ما ورد في هذه الآية.
حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
الآية الثانية التي تليها يقول الله سبحانه وتعالى فيها: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن يجب أن نبتعد عن الأوثان، ونبتعد عن قول الزور اللي فيه افتئات على العباد أو على الله سبحانه وتعالى. بنفس الوقت هنا في حض على صفة تكمل الحديث السابق في النهي عن الأوثان وعن نجاسة الأوثان، هو أن نكون حنفاء، حنفاء لله. حنفاء من الألفاظ التي تأتي بمعنيين، يعني في ألفاظ باللغة تأتي بمعنيين متضادين. فحنفاء تأتي بمعنى منحرفين أو مائلين، وبمعنى مستقيمين، تأتي بمعنيين. هلأ مثل الظن مثلا، ظن تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى الشك أحيانا، يعني في عدة ألفاظ في اللغة. أيضا السليم، السليم بمعنى الملدوغ من الحية، وأيضا الناجي من لدغة الحية. إذا هناك ألفاظ في اللغة تحمل المعنيين. فهنا حنفاء لله غير مشركين به، إذا هناك نهي عن الأوثان وعن الشرك وعن نجاسة الأوثان، بنفس الوقت هناك أمر بأن نكون مستقيمين لله سبحانه وتعالى، يعني متوجهين إلى الله وحده سبحانه وتعالى، لا نشرك به شيئا. ثم تبين الآية صورة من حالة المشرك، أو تبين لنا حالة المشرك، ما الذي يمكن أن يحدث له وما الذي يمكن أن يصيبه. صور لنا حالة المشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحقيقة الذي يقع في الشرك هو شخص فقد توازنه، فقد ارتباطاته، فبالتالي مثله كمثل الذي يخر من السماء. يعني الإنسان استناده إلى عقيده، إلى توحيد الله، استناده إلى الإيمان بالله، إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من شك بأن هذه الأمور تجعله ثابتا، تجعله ثقيلا، تجعله راسيا. المشرك عكس ذلك، لأنه أشرك بالله أشياء أخرى، أشياء أشرك أشياء ظنية لا حقيقة لها، لا قوة لها، لا فعل لها، فبالتالي هو يصبح مكان تجاذب، مكان تدافع لعدة أشياء. فهنا يبين لنا أن الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى فكأنما خر من السماء، فإما تأتي الطيور جارحة تخطفه أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا نهايته نهاية سيئة وعاقبته عاقبة سيئة كما هو واضح. فإذا هو بالأصل لأنه انفلت من إعقال التوحيد، من إعقال معرفة الرب سبحانه وتعالى، من إعقال معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، أصبح مثل ما قلنا غير مرتبط بشيء، أصبحت تتجاذبه الأهواء وشياطين الإنس والجن، فبالتالي كأنه هوى من السماء. ثم ليس فقط هوى، إما ينتهي إلى طيور تخطفه فتأكله، أو يهوي في مكان سحيق. هذه صورة للمشرك، وهي صورة حسية، والقرآن كثيرا ما يلجأ لتوضيح المعنى بمثال حسي حتى يوضح لك شيء معنوي أو يعني شيء غير مادي.